إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس لقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة واصطفاها واجتباها على سائر الأمم فقال عز من قائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجعلها الأمة الوسط العدل الخيار. فقال عز من قائل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجعلها الأمة الآخرة السابقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. وهذه الأمة لها خصائص كثيرة ومما أكرمها الله عز وجل به هذه المواسم العظيمة. موسم الحج موسم هذا العشر فقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وهكذا هي الأيام المعلومات التي قال الله سبحانه وتعالى ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وأقسم الله عز وجل بها في كتابه فقال والفجر وليال عشر. فهذه أيام العمل الصالح فيها عظيم عند الله. ثم يلي هذه الأيام يوم عرفة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر ذنوب سنتين. قال أهل العلم: يكفر صغائر الذنوب، وإن اقترن بتوبة كفر صغارها وكبارها، وإن لم يصادف إلا كبائر رجي أن يخفف منها. يوم عرفة هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة، يقول لملائكته: انظروا ماذا أرادوا الحديث، أو ما الذي جاء بهم. وهكذا أنزل الله عز وجل فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو علينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: نزلت في يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، أي يوم عيد. ويوم عرفة ضمن يوم الأعياد الخمسة في هذه الأيام، لما ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. هذه خمس أعياد: يوم عرفة، ثم يليه يوم النحر، ثم أيام التشريق الثلاثة، هي عيد المسلمين، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ونعم متوالية. وهكذا يليه يوم النحر الذي ثبت من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم النحر، خير أيام يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر هو الذي يوم عرفة، الذي هو اليوم الحادي، الذي هو اليوم الحادي عشر، يكون الحجيج كلهم قارون بمنى، فسمي يوم القر. وهكذا هذه الأيام كلها فضل، هذه أيام كلها أجور، هذه الأيام مكرمة للعباد، وقد سميت بالأيام المعدودات. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فليحمد المسلمون ربهم على متوالي نعمه عليهم، فإن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وأمرهم بشكر النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليحمد المسلمون ربهم على هذه النعم المتوالية، ومن تلك النعم نعمة بهيمة الأنعام، نعمة الهدايا والضحايا في هذا اليوم. ولهذا سمي يوم النحر، لما يراق فيه من الدماء، دماء الضحايا والهدايا. قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فأمرهم بذكر الله سبحانه وتعالى والتحدث بنعمه على هذه البهيمة العظيمة، بهيمة الأنعام التي أخبر الله عز وجل بعظيم نعمتها على العباد في أكثر من آية، ولا تصح الأضاحي ولا الهدايا إلا منها، لقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. وللآية المذكورة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولقول الله سبحانه وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. الشاهد من هذا أن هذه البهيمة، بهيمة الأنعام، منافعها كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وذللها الله عز وجل للعباد. ألم يروا أن خلقنا، ولم يروا أن خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والله سبحانه وتعالى جعل منها سكنا للعباد. قال الله سبحانه وتعالى مبينا على أنه جعل لهم بيوتا يستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أي بيوتا خفافا سهلة المحمل من خيام وقباب وأطنبة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم. ومن أصوافها أصواف الظعن وأوبارها أوبار الإبل وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهكذا ألبانها كما قال الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونه شراب بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهكذا امتن الله سبحانه وتعالى بها على العباد، وذكر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام هذه النعمة قومه بها. وسائر أنبياء الله وسائر الصالحين يعرفون هذه النعمة، نعمة بهيمة الأنعام، فبها الضحايا وبها الهدايا وبها الضيافة، كما جاء من حديث أبي الهيثم بن التيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إليه هو وأبو بكر وعمر قال: مرحبا وأهلا، لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. ثم أخذ المدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. ونبي الله عليه الصلاة والسلام إبراهيم جاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ والشاهد من ذلك إكرام الضيف بها والعقيق بها والأضاحي بها والهدايا بها والولائم بها وسائر النعم يتمتع بها الناس من هذه البهيمة، بهيمة الأنعام. ولهم فيها جمال حين رواحها وحين سروحها، سراحها ورواحها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. ولهم فيها زينة، قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والشاهد زين للناس، وأنها من ضمن ما يتزين به العباد في هذه الدنيا، زينة الحياة ضمن الولد وضمن النساء وضمن القناطر المقنطرة ذكر الله عز وجل الأنعام والحرث. ومنافعها كما أخبر الله عز وجل كثيرة، ولهذا لا تعد منافعها، سواء كان في الأكل منها أو الحمل عليها أو الركوب عليها أو ما إلى ذلك مما لا يستغني عنه عبد من عباد الله على وجه الأرض. ولهذا كان تسخير هذه النعمة يجب أن تكون في طاعة الله مجانبة للجاهلية الذين سخروها في معاصي الله عز وجل وحرموا منها ما حرموا بغير برهان من الله عز وجل. وأنكر الله عليهم ذلك فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فقد كانوا يجعلون من الإبل ما يسمونها بحيرة لا يشرب لبنها ولا تركب ومنها ما يسمونها سائبة يسيبونها للأصنام بحيرة للأصنام وسائبة للأصنام ووصيلة إذا ولدت بنتا إذا ولدت أنثى ثم مرة ثانية أنثى قالوا وصلت بأنثيين فلا تركب ولا تحلب تترك للأصنام والسوى كذا أيضا حامي الجمل إذا نزل على أعداد من الإبل قالوا حمى ظهره يترك للأصنام وهكذا جعلوا منها ما هو للرجال وما هو للنساء. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون بمخالفتهم وبغيهم وتحكمهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي ما كان في البطون هو للرجال فقط دون الإناث. وكل هذه مما أنكره الله عز وجل عليهم وسيبوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب أي في جزيرة العرب. وهكذا تلاعب بهم الشيطان. قال الله عز وجل بعد ذكر الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه النعمة نعمة بهيمة الأنعام يجب أن يحمد الله عليها ويشكر وأن تسخر في طاعة الله فلا تكون إلا لله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فذبحها لغير الله حرام سواء كان للأصنام أو الأوثان أو كذلك لما يسمى بالهجر بين الناس وما كان من ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال ربنا سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا لا يكون ذبحها إلا لله سبحانه وتعالى. وأن تكون في مثل هذه النعم ولها في مثل هذه النعم أحكام فإن من شروطها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة سواء كان في الذبح أو النذر أو غير ذلك من العبادات كلها لله سبحانه وتعالى. وهكذا لا تكون إلا بهيمة الأنعام ولا تكون إلا في وقتها المحدود فإن للأضاحي والهدايا وقت أول وآخر إذا تجاوزه أو تقدم قبله لا يصح. فأول وقتها بعد صلاة العيد كما ثبت عن أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. وأهدر الضاحي التي كانت قبل الصلاة في عديد من الأحاديث فلم يعتبر بما ذبح قبل صلاة العيد، وإن كان من أهل البوادي فإنه يتحرى أن يكون في وقت صلاة العيد أو بعد ذلك ونحو ذلك. وهكذا لا تصح من الأضاحي أربعة ولا من الهدايا، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا تجزئ في الأضاحي، أو قال: لا تصح في الأضاحي، العورة البين عورها، والعمياء من باب أولى، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة من باب أولى. في يعني الحديث مذكور فيه ويضاف إليه ما كان كسيرة. وهكذا المريضة البين مرضها، ومعناه أنها إن كان بها شيء لا يضرها، أو كان فيها شيء من البرد أو ما إلى ذلك مما في عينها من بياض وهي ترى بها، فإن هذا لا يضر. البين مرضها، البين عورها، البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أي العاجفة، فإنهم كانوا يستسمنون الأضاحي. وقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأنس وغيرهما. وهكذا لا يزال سنة المسلمين في الأضاحي. ولا يصح أيضا في الأضاحي أن يؤخرها عن ثلاثة أيام المعدودات، فأفضلها يوم النحر لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعلها في يوم النحر. ومن تأخر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر قبل غروب الشمس فإنها مجزئة، وبعد غروب ثالث عشر من ذي الحجة لا يصح هدي ولا أضحية، لأنه انتهت أيام العيد بغروب شمس الثالث عشر. ويجب أيضا فيما كان ذلك عند جماعة من أهل العلم أن من كانت له أضحية أن لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنه أنها: من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا. وهذا على سبيل الندب، على سبيل الندب، ومنهم من يقول على سبيل الإيجاب، والقول بالإيجاب أرجح. وهكذا في مثل ذلك يجب الإحسان إليها شكرا لهذه النعمة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب علي الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها يرحمك الله. واجب الإحسان إلى رعايتها وعدم إهمالها. مر النبي صلى الله عليه وسلم بجمل قد التصق بطنه بظهره من الجوع، فقال: من رب هذا الجمل؟ إنه شكى علي، جاء صاحبه فقال: إنه شكى علي أنك تجيعه وتدئبه، أي تجعله يعمل كثيرا جائعا. اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة واركبوها صالحة. وهكذا أيضا لا يحد الشفرة بعد أن يضجعها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أرجع ذبيحته وجعل يحد الشفرة، قال: تريد أن تميتها ميتتين؟ صار هذا ليس من الإحسان إليها. أيها الناس، إن هذا اليوم يوم عظيم، يوم أجوره كثيرة وفوائده عظيمة، فليكن فيه مزيد الإحسان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمن مشروع الأضحية والهدي أن يأكل منها وأن يطعم، وإن لم يكن هناك، وإن كان هناك من لا تجوز له الصدقة أهدى له: وأطعموا البائس الفقير. ويكون هذا فيه المواساة. ولما كان الناس في حاجة ما استفز من النبي صلى الله عليه وسلم، ودفت الدافة إلى المدينة يبتغون إحسان ذوي الإحسان والسعة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادخار بعد ثلاثة أيام من لحوم الأضاحي. ولما حصلت السعة أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادخار. فلا بأس بالادخار إن زاد شيء على ما تأكل وعلى ما تتصدق به وتحسن إلى الفقراء والمساكين. والبقرة تجزئ عن البقرة والبدنة تجزئ عن سبعة، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم يوم الحديبية في البقرة 7 وفي البدنة 7، ولا يجوز من الهدي والأضاحي إلا ما كان مسنة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة هي السنن، وهي ما بلغ من المعز سنة وتجاوز سنة إلى الثانية، ومن البقر ما تجاوز سنتين إلى الثالثة، ومن الإبل ما تجاوز 5 سنين إلى السادسة، فإن دونها لا تكون ثنيا على ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الظأن فإنه يجوز ما كان جذعة، والجذع في ذلك اختلفوا فيه، وأدناه 6 أشهر ولو لم يكن ثنيا، فإنه يوفي مما يوفي منه الثني مع وجود الثني وعدمه، وذلك الحديث إلى أن يعسر عليكم متأول. ومن هنا تعلم عبد الله أن هذه الأحكام يجب أن تتعلم، ومن واجب سننها أنه إن استطاع أن يذبح هو بنفسه فقد تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، أخذ المدية وذبح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، ووضع رجله على صفاحها وسمى وكبر، فإن من شروطها أن يسمى عليها الله وسائر الأضاحي. فاحذر يا عبد الله أن تنسى الأضحية، فإنه على الصحيح أنها لا تؤكل الأضحية، سواء ترك التسمية عليه عمدا فلا تؤكل أضحيته ولا ذبيحته، وهو آثم على ترك ما أوجب الله عليه تجاهها. وأما من نسي ذلك فإن أضحيته وذبيحته لا تؤكل، لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، ولقول الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فأباح ما سمي الله عليه وحذر ونهى عما لم يسمى عليه. ولكن الناس لا إثم عليه في ذلك وإن لم تؤكل ذبيحته، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد، فلا إثم عليه. وإنما الشاهد أن الإنسان يتحرى أن يسمي على الذبيحة قبل أن يضجعها، ويكون في ذلك يعني متحريا، ويزيد في الأضحية خاصة التكبير تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم سمى وكبر هذا. وإن من شؤون هذا اليوم العظيم الكثيرة ومحامده العظيمة كثرة ذكر الله في هذه الأيام كلها، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان الأنصار لهم يومان يلعبون فيه، لهم يومان يلعبون في ذينك اليومين، قال يوم المهرجان والنيروز، قال قد أبدلكم الله بأحس خير من ذلك يوم الأضحى ويوم النحر، أي يوم فيه تفرحون وفيه تلعبون لعبا مشروعا. وليحذر المسلم في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الأفراح أن يقلبها بمعاصيه إلى أتراح، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وتلك الأتراح بالمخالفات الشرعية والأغاني الماجنة، وهكذا ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، والبعد عن ذكر الله. هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، كما في حديث نبيش الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. فعلينا وعلى المسلمين جميعا ذكر الله عز وجل وشكر الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد بخير وعافية وسلامة وأمن وأمان، وأن يدفع عنا وعنكم وعن هذه البلاد الطيبة وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسألك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين فتنة أو ضرا أو سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه حتى يقتل نفسه بيده. اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم أرنا في أعدائك وأعداء دينك وأعداء هذا البلد الطيب وسائر بلاد المسلمين عجائب قدرتك يا رب العالمين. أيها الناس، إن هذا العيد يشرع فيه التهاني وأمثال ذلك من الأعياد والمناسبة، يشرع فيه التهاني بما هنأ به رسول الله، بما هنأ به السلف رضوان الله عليهم بعضهم لبعض. وكان مما ثبت قول الأخ لأخيه: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. فنقول لكم ما ثبت عنهم: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذه الأيام الماضية والباقية، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميع ذلك. وهكذا أيضا كان من تهانيهم الدعاء لبعضهم البعض والمواساة والإيثار. وقد وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فتبشير المسلم فيه خير، وتهنئته فيها خير، ومصافحته تحط السيئات وهكذا السلام عليه، وهكذا أيضا معنى زيارته التزاور في الله عز وجل. زار أخ له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته فيك. قال: إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته، أي كما أحببته فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يحبك، لأن هذا حب لله ليس من وراء ذلك جزاء ولا شكور. فليتحلى المؤمنون بهذه الأوصاف كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فيدعو بعضهم لبعض ويواسي بعضهم بعضا. وهكذا فيما كان مما دلت عليه الأدلة: نتواصى بتقوى الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة توحيده ودينه والشعور بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وبما يتعلق بحدود حقوق الجوار وحقوق المؤمنين وحقوق أهل العلم على وجه الخصوص وسائر المسلمين على وجه العموم. النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد أكرمكم الله معشر أهل هذه البلاد الطيبة، الطيب أهلها التي أثنى الله سبحانه وتعالى عليها بقوله: بلدة طيبة ورب غفور. وذكرها في سورة سبأ، وذكرها في سورة النمل، وذكرها وأبان ما لها من مكارم وما لها من مناقب. فلهذا مجد المسلمين يعود بالعلم، وضعف مجدهم يتلاشى بالجهل. ولهذا قال رسول قال الله عز وجل في سياق قصة موسى: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأقبلوا يا معشر من أكرمهم الله عز وجل بهذه المكارم على مزيد منها والتحصيل منها. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع به من أخذه وتعلمه وعمل به، ويضع من أعرض عنه ومن أعرض عن ذكره، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من حقق تقوى الله وطاعة الله والتمسك بكتاب الله فلا عليه ممن أراد به سوء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال الله سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وفي الحديث الصحيح عند البخاري عن أبي هريرة عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. وفيه من الفوائد ما قد أبانه العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه، في كتاب خاص في شرح هذا الحديث، حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي هذا. وأسأل الله عز وجل أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين. وأظن هذا فيه الكفاية عن المصافحة، لأن هذا حفظكم الله كما تعلمون هي ليست بواجبة، وهذا فيه ما قد أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشأن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.